بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا موصول بما مضى في الكتاب المبارك العظيم الموسوم برياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى الباب 49 بعد 200، حيث قال رحمه الله: باب ما يقوله عند النوم. وتقدم معنا أن النوم ضرورة لحياة البشر، وهو أخو الموت، والنائم بمنزلة الميت لا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه، وهو بحاجة إلى من يحرسه، فجاء ديننا بأسباب ذلك، وهو ما يقوله المسلم عند نومه. وابتدأ الإمام هذا الباب بحديث حذيفة أبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وقد تقدم بلفظ باسمك اللهم أموت وأحيا، وهذا اللفظ هو الذي عليه أكثر الروايات: باسمك اللهم أموت وأحيا، أي أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه، فهو عند النوم يختم أعماله بذكر الله عز وجل، وعند الانتباه يكون أول أعماله أن يذكر الله عز وجل، ثم هو في جميع حينه محافظا على ذكر الله، فعلى ذكره سبحانه يحيا، وعليه يموت، وعليه يبعث يوم القيامة. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وذهاب فاطمة تسأل أباها خادما يخدمها، فدلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر عظيم، فقال: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وأكثر الروايات على أن التسبيح 33 يبدأ به، ثم واحمدا 33 وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم ما قاله علي لما سئله، ما قاله علي رضي الله عنه لما روى هذا الحديث، قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. فعلى المسلم أن يحرص على هذه السنة، وفيها عون على الأعمال ومشقتها. ثم قال الإمام رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. في رواية عند البخاري في كتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، فلينفضه بصنفة بكسر النون ثوبه 3 مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولفظ مسلم في صحيحه: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: داخلة الإزار طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه، لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك. قوله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، قال ابن حجر: أي دخل فيه. وفي الطريق الآتي قريبا: إذا أخذ مضجعه وأوى بالقصر. وفي الرواية الأخرى: إذا جاء أحدكم فراشه. قوله: فلينفض فراشه بداخلة إزاره، لفظ مسلم كما تقدم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله. وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وداخلة الإزار طرفه. قال ابن حجر رحمه الله: وفي رواية أبي زيد المروزي: بداخل بلها، أي بداخل الإزار. والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. في رواية البخاري: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. قال ابن حجر: الصنفة بفتح المهملة أي الصاد وكسر النون بعدها فاء طرته، هي الحاشية التي تلي الجلد. وقيل طرفه، وقيل جانبه، وقيل حاشيته التي فيها هدبه، وقال في النهاية: طرفه الذي يلي طرته. وتقدم بلفظ داخلة إزاره، فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذي من الداخل، جمعا بين الروايتين. وفي قوله وليسمي الله وقوله 3 مرات دليل على مشروعية التسمية عند إرادة نفض الفراش، وأن النفض يكرر 3 مرات. وهذا يتأكد في حق من يفرش فراشه قبل أن يأتي إلى منامه، خاصة في الزمن القديم حين كان الناس يبيتون على الأسطح وغيرها، يفرشون فراشهم قبل مجيئهم إليه ليبرد ونحو ذلك، خاصة في الصيف، فيتأكد هذا الأمر في حقهم. واختلف العلماء في حكمة اختصاص داخلة الإزار بالنفض دون غيرها. قال ابن حجر: وقال القرطبي في المفهم: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث. يعني لماذا ينفض ثوبه، ينفض فراشه بداخلة إزاره؟ لا يدري ما خلفه بعده، هذه الحكمة. وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار لم يذكر شيئا آخر، إنما ذكر داخلة الإزار، فلم يظهر لنا. ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن. العائن يغسل داخلة إزاره فيعطي هذا الماء لمن أصيب بالعين. قال: ويؤيده ما وقع في بعض طرقه، فلينفض بها ثلاثا، فحذى بها حذو الرقى في التكرير، انتهى. قال: وقد أبدى غيره حكمة ذلك، يقول ابن حجر. وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ. يعني إذا كان في الفراش شيء ومسحه بداخلة إزاره فأصاب الأذى داخلة الإزار، داخلة الإزار الناس لا يشاهدونها، فيكون قد ستر هذا الأذى عن أعين الناس. قال: وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ. فالحكمة عدم ظهور الوسخ ورؤية الناس له إن كان ثم وسخ، وهذا أظهر والله أعلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكأن الحكمة من ذلك والله أعلم بألا يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في الفراش. فإذا كان بظاهر الإزار أو بغيره قد يظهر فيه الأذى عند الناس، فالمعنى مفهوم. ولذلك بأي شيء نفض الفراش أصاب السنة. قال ابن رسلان رحمه الله: وما أدري وجه الاختصاص إذا فهم المعنى، يعني اختصاص داخلة الإزار بالنفض هل لها وجه أم لا؟ قال ابن رسلان: وما أدري ما وجه الاختصاص إذا فهم المعنى، بل يدخل فيه ما في معناه، وهو كل خرقة يلفها على يده لحفظها من المؤذيات إن كانت. وأما التكرار ثلاثا فليس هو من باب الرقى، إنما لتمام التنقية. قوله: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وهذه علة الأمر بالنفط. ولفظ مسلم: فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فهذا بيان لعلة الأمر بنفض الفراش. قال ابن حجر: قال الطيبي: معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذات أو هوام. قوله: ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ولفظ مسلم: فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه. قال ابن حجر في رواية عبده: ثم ليقل بصيغة الأمر، وفي رواية يحيى القطان: اللهم باسمك، وفي رواية أبي ضمرة: ثم يقول: سبحانك ربي وضعت جنبي. ومعنى هذا: أي بك أستعين على وضع جنبي، وبك أستعين على رفعه. قوله: إن أمسكت نفسي فارحمها، في رواية عند البخاري ومسلم: إن أمسكت نفسي فاغفر لها. قوله: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال ابن حجر: قال الكرماني: الإمساك كناية عن الموت، فالرحمة أو المغفرة تناسبه، والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه. إن أمسكت نفسي أي توفيتها فارحمها واغفر لها، هذا يناسب الوفاة. وإن أرسلتها أي أبقيتها حية فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولا شك أن النوم وفاة، وقد قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن روح الإنسان بيد الله عز وجل، فهو الذي أوجدها من العدم وخلقها بعد أن لم تكن، وهو سبحانه الذي إن شاء أمسكها حال النوم فيصبح الإنسان في عداد الأموات، وإن شاء أرسلها فيبقى الإنسان بذلك على قيد الحياة. ولذلك قال: لك مماتها ومحياها، أي أن ذلك بيدك وحدك وتحت تصرفك وتدبيرك، ولا يقدر عليه أحد سواك، فأنت المحيي وأنت المميت وأنت على كل شيء قدير. ولهذا شرع للمسلم في هذا المقام أن يسأل ربه الحفظ إن كتب له البقاء والحياة، ويسأله الرحمة والمغفرة إن كتب له الموت. قال ابن حجر قال ابن بطال: في هذا الحديث أدب عظيم، وقد ذكر حكمته في الخبر، وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن يكون فيه شيء يخفى من رطوبة أو غيرها. وقال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر، أو هو من الحديث الآخر: اعقلها وتوكل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. هذا الحديث قال النووي رحمه الله: من رواه؟ لا، من أصحاب الكتب، متفق عليه. وفي رواية لهما: هذا الحديث لم يروه مسلم، إنما هو عند البخاري بلفظيه. وقد عزاه النووي في شرح مسلم إلى البخاري وحده، حيث قال رحمه الله: ومنها حديث عائشة في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه ويقرأ قل الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. فهذا تعوذ عظيم وحرز للإنسان وحافظ له بإذن الله من أن يمسه مكروه في منامه، أو يناله شر أو أذى، أو أن يصيبه شيء من الهوام المؤذية أو الحشرات القاتلة، لا سيما والإنسان عند نومه يكون غافلا عن كل ما يجيء إليه وعن جميع ما يحدث له. فإذا اشتغل عندما يأوي إلى فراشه بهذا الورد العظيم حفظ بإذن الله وكفي ووقي، ولم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. وهذا يؤكد أهمية محافظة المسلم على هذا الورد كل ليلة، عندما يأوي إلى فراشه. قولها كان إذا أخذ مضجعه، في الرواية الأخرى كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. وهذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذا الورد أشد المحافظة، ولا يترك قوله كل ليلة. وإما يدل على عظم عناية النبي عليه الصلاة والسلام به ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. وفي البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها، يعني تأخذ يده ثم تمسح بها لبركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا التعوذ مع اشتداد المرض عليه، فيقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الصور وينفث في يده الشريفة، ويأمر عائشة رضي الله عنها أن تمر يده على جسده لعدم تمكنه من فعل ذلك بسبب المرض والوجع. قال ابن بطال رحمه الله: ودل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رقية نفسه عند شكواه وعند نومه متعوذا بهما على عظيم البركة في الرقى بهما والتعوذ بالله من كل ما يخشى في النوم. وقولها كان إذا أوى إلى فراشه يفسره الرواية الأخرى كان إذا أخذ مضجعه، وقولها كل ليلة كل ليلة فيه دلالة على محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التعوذ في جميع لياليه. وقولها جمع كفيه أي ضم يديه وألصق إحداهما بالأخرى وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه، جمع كفيه أي ضم يديه وألصق إحداهما إلى الأخرى وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه. وقولها ثم نفث فيهما، والنفث كما قال النووي هنا نفخ لطيف بلا ريق. وقال ابن حجر في الفتح أنه فوق النفخ ودون التفل، وقد يكون بغير ريق بخلاف التفل، وقد يكون بريق خفيف. فالنفث فوق النفخ ودون التفل، وقد يكون بريق وقد يكون بلا ريق، وإذا كان بريق فريقه خفيف جدا. وقولها نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، وفي الرواية الأخرى جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، في الرواية الأخرى جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. متى ينفث؟ قبل القراءة أم بعد القراءة؟ ظاهره أن النفث قبل القراءة، فينفث في كفيه أولا ثم يقرأ ثم يمسح. ويؤيد ذلك رواية ابن حبان ولفظها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم جمع يديه ثم نفث فيهما ثم قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما وجهه ورأسه وسائر جسده. وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم جمع يديه فينفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وسائر جسده. فهذه صريحة في الترتيب المذكور. وأكثر العلماء يرون أن النفث يكون بعد القراءة. قال العيني قال المظهري في شرح المصابيح ظاهر الحديث أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد، يقول ولا فائدة فيه، ولعله سهو من الراوي. والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركتها إلى بشرة القارئ أو للمقروء له. وأجاب الطبي عنه بأن الطعن فيما صحت روايته لا يجوز، والرواية صحت بالترتيب، وكيف والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ، فالمعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث، أو لعل السر في تقديم النفث فيه مخالفة السحرة، يعني السحرة يتمتمون ثم ينفثون، فقدم النفث على القراءة. ولا شك أن الطعن فيما صحت روايته لا يجوز، والروايات صريحة في ذلك. ودعوى أنه لم يقل به أحد دعوى عريضة يصعب إثباتها. والقول بأن النفث قبل القراءة لا فائدة فيه لا يسلم، وهو بمنزلة الطعن في الحديث في الباطن. وقد ثبت المسح على المريض باليد قبل القراءة، ولا فرق بين تقديم النفث على القراءة وتقديم المسح باليد على المريض قبل القراءة. يعني ثبت المسح على المريض قبل أن يقرأ عليه، ولا فرق بين تقديم النفث على القراءة وتقديم المسح باليد قبل القراءة على المريض. ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعند أحمد وابن أبي شيبة في حديث علي في شكواه قال فقلت له فمسحني بيده وقال اللهم اشفه أو عافه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقد نصر هذا القول، قال فكما شرع المسح قبل القراءة فمثله النفث قبل القراءة، فكما لا يقال لا فائدة من المسح قبلها فكذلك لا يقال لا فائدة من النفث قبل القراءة، إذ الكل شرع لا مجال للرأي فيه فتأمل. وهذا القول فيه قوة، وظاهر الأحاديث كما تقدم، والأمر قد يكون فيه سعة. وقولها ونفث في يديه وقرأ بالمعوذات، نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، كم هي المعوذات؟ ثنتين. لماذا قالت وقرأ بالمعوذات وهي اثنتان؟ قال ابن حجر رحمه الله والمراد بالمعوذات صورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من الصورتين، يعني قل أعوذ برب الفلق بشر ما خلق هذه كلها معوذات. ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان الصورتان مع صورة الإخلاص، وأطلق ذلك تغليبا، وهذا هو المعتمد. قولها ومسح بهما جسده، في الرواية الأخرى ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. فيه دليل على أن السنة أن يمسح بيديه ما استطاع مسحه من بدنه. قال ابن رسلان: أي ما يمكن أن يصل أن تصل إليه يديه من جميع جسده، ليكون هذا كالدافع عنه شر الحوادث في الليل من الهوام وغيرها. وفيه أن السنة أن يبدأ المسلم بأعالي بدنه. قال: يبدأ بهما على رأسه ووجهه. ففيه أن السنة أن يبدأ المسلم بأعالي بدنه، فيمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده. والسنة أن يفعل ذلك 3 مرات. قال العلماء: مسح الوجه والبدن بعد الذكر خاص بهذا الموطن، ولا يصح أن يعمم في كل ذكر أو دعاء. فبعض الناس إذا ذكر أو قرأ نفث في يده ثم مسح جسمه، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. وتقدم ما في هذه الصور 3 من معان عظيمة وتحصينات كبيرة عند ذكرها، فحري بالمسلم أن يحافظ على قراءة هذه الصور 3 كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، على الصفة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لينال بذلك حفظ الله ورعايته وكفايته. قال ابن رسلان: وفيه رد على من زعم أن النفث والتعوذ والرقى لا تجوز إلا عند حلول المرض ونزول ما يتعوذ بالله منه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث وقرأ المعوذات ومسح على جسده استعاذة من شر ما يحدث عليه في ليلته مما يتوقعه؟ قالوا: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. هذا الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قاله لصحابته للبراء، وهو ثابت أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري رحمه الله. قال ابن حجر: فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث 3 سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة. إحداها الوضوء عند إرادة النوم، فإذا كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. الثانية النوم على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، ولأنه أسرع إلى الانتباه. الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. قوله: إذا أتيت مضجعك، قال النووي معناه إذا أردت النوم في مضجعك. جاء عند أبي داود والنسائي: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك. قوله: فتوضأ وضوءك للصلاة، بوب عليه البخاري في موضعين من كتابه، فقال: باب فضل من بات على الوضوء، وقال: باب إذا بات طاهرا وفضله. وإما ورد في فضل النوم على طهارة ما رواه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. والشعار ما بين الجلد والثوب. بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. وهذا في السلسلة الصحيحة، وعند أبي داود وأحمد والنسائي وغيرهم عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل، أي يستيقظ، فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه إياه. وفي السلسلة الصحيحة قال ابن حجر: قوله فتوضأ وضوءك للصلاة، الأمر فيه للندب، وله فوائد، منها أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة، ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال: قال لابن عباس: لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه، ورجاله ثقات. ومن طريق أبي مراية العجلي قال: من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا، وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ. ومن طريق طاووس نحوه، ويتأكد ذلك في حق المحدث ولا سيما الجنب وهو أنشط للعوت، وقد يكون منشطا للغسل فيبيت على طهارة كاملة، ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به. قوله: ثم اضطجع على شقك الأيمن، قال ابن حجر: أي الجانب، وخص الأيمن لفوائد، منها أنه أسرع إلى الانتباه، ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم، ومنها ما قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. وقال ابن قيم في الزاد: وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى الجهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار، فإنه مستقره، فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه ويسقل، فيفوته مصالح دينه ودنياه. وقوله: وقل اللهم أسلمت نفسي إليك، وفي الرواية الأخرى: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، قال ابن حجر: أي استسلمت وانقدت، والمعنى: جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك، إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنها. وقول: وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في أمري كله. وقول: وألجأت ظهري إليك، قال النووي: أي توكلت عليك واعتمدت في أمري كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده، رغبة ورهبة إليك، قال النووي: أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. قال ابن حجر: قال الطيبي في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان، فأشار بقول أسلمت نفسي إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه، وبقول وجهت وجهي إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق، وبقوله فوضت أمري إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره، وبقولي ألجأت ظهري إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. قال: وقوله رغبة ورهبة، أي فوضت أموري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الكتاب قال ابن حجر يحتمل أن يريد به القرآن، ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل كتاب أنزل. قال واجعلهن آخر ما تقول. قال ابن بطال أي لا تتكلم بعدهن بشيء من أحاديث الدنيا، وليكن هذا الذكر خاتمة عملك. قال فإن مت مت على الفطرة. في رواية في الصحيح من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة، وفي رواية فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا، وعند مسلم وإن أصبحت أصبت خيرا. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم مت على الفطرة أي على الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا أي حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في رواية للبخاري قال فقلت أستذكرهن، يقول براء، فقلت يعني جعلت أرددهن أستذكرهن، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. في رواية عند مسلم قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ، واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن. قال واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى، وجمهورهم على جوازها من العارف، ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى. وقال ابن حجر وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولا خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري. فهذا دليل على أهمية التقيد بهذه الأذكار حسب ألفاظها الواردة لكمالها في مبناها ومعناها، فهذا دعاء عظيم ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه عند نومه، ويتأمل في دلالاته العظيمة ومعانيه الجليلة، ليظفر بعظيم موعود الله لمن حافظ عليه واعتنى به وكبير أجره. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا. نقف عند حديث أنس وفيه معاني كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.